أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني ما أرسلنا من قبل رسولا أو نبيا إلى قوم أو جماعة إلا وكان شأنه الأمر التالي. ما هو إذا تمنى؟ تمنى بمعنى قرأ، كلمة تمنى تأتي في اللغة بمعنى قرأ. إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، حاول الشيطان أن يقحم في كلام هذا الرسول أو النبي كلاما من عنده هو، أي من عند الشيطان، ليجعل الشيطان بذلك أداة إضلال وأداة تلبيس على الناس. ولكن الله عز وجل وقد ألزم نفسه بعصمة الرسل والأنبياء وبإبعاد سلطان الشياطين عن الناس، الباري عز وجل يقول: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبعد كلام الشيطان الذي يحاول أن يقحمه بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ينسخه يزيله، ثم يحكم الله آياته، يرسخها ترسيخا ويحصنها ويبعد عنها أسباب اللبس وأسباب الاختلاط، والله عليم حكيم. هذا معنى هذه الآية في إجمالها. وكتب التفسير ذكرت في مناسبة هذه الآية أسبابا، كل هذه الأسباب لم تصح في يعني ما يتعلق بموازين صحة الحديث، لم تصح قط. من ذلك ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام طمع في إيمان المشركين وكانوا يقولون: إن أنت جاملتنا وتحدثت عن آلهتنا بخير آمنا بك واتبعنا دينك. فروى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرأ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الكبرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إذا، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها هكذا: أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى و لا قبلها قال: وإن شفاعتهن لترتجى، يعني أقحم هذه الكلمة فيها: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن شفاعتهن لترتجى. فسمع المشركون ذلك فسجدوا وأعلنوا إيمانهم طبعا ظاهريا إلا الوليد بن المغيرة فلم يسجد ورفع قبضة من تراب وألصقها بجبهته كناية عن أنه سجد. قاطع يعني محذوف منه عدد من الرواة من قبل الصحابي. ورواية أخرى وردت بطريق آخر مدارها على الواقدي، والواقدي لا يحتج بحديثه ولم يرد في الصحاح شيء من هذا قط. ولذلك قد يسمع بعض منا شيء من هذا الكلام، حديث الغرانيق، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. حديث أو أحاديث الغرانيق لم تصح سندا ولم تثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا السبب لم يصح. معنى الآية رجع إلى ما قلنا، أي لقد كان الشأن من قبلك أنه ما من نبي ولا رسول أرسله الله إلا ويحاول الشيطان أن يقحم في كلام ذلك الرسول كلاما من عنده هو وبصوته الشيطان هو، لا أن يلهم النبي أن يقرأ كلاما من عنده. هذا ليس تفسيرا صحيحا للآية، إنما المعنى كما أقول لكم، ما أرسل الله رسولا ولا نبيا من قبل في عهد من العهود إلا وطمع الشيطان عندما يقرأ هذا الرسول كلام الله أن لو أقحم هو من عنده بصوته أو بصوت هذا الشيطان مشبها صوته صوت ذلك النبي أو الرسول، حاول أن يقحم ما يريد إقحامه مع كلام ذلك الرسول والنبي، لعله يلبس بذلك، لعله يغشي بذلك على الناس. ولكن هيهات، فإن الله عز وجل من شأنه أن ينسخ ما يلقي الشيطان، كلام الشيطان يذهب وينسخ ولا يلتقط شيء منه بالآذى، ويحكم الله آياته يرسخها ويحصنها ضد كل تسلل وضد كل كلام غريب يمكن أن يقشمه الشيطان فيه. هذا معنى الآية. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بصوته كلاما غير الذي أنزله الله عليه، وهذا بشهادة القرآن نفسه. القرآن ماذا يقول في مكان آخر في سورة أخرى؟ وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إذا هذه أو هاتان الآيتان ماذا أفادتا؟ أن الله عصم رسوله كان يعصمه ويثبته على الحق ويبعد عنه وساوس الشياطين، فمهما حاول الضالون والمشركون أن يغروه بأن يتزيد على الحق الذي يوحى إليه وأن يبدل أو يغير، فإن الله عز وجل كان يعصمه فلم يقع منه شيء غير ما أوحاه الله به إليه. فهذا كلام من القرآن، نص واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتفوه مرة بكلمة أزيد مما أوحى الله به إليه، ولم يغير شيئا مما أنزله الله عليه. أيضا قول الله عز وجل، نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول علينا، هذا كلام الله، لو يعني نسب إلينا كلاما لم نقل ولم ننزله وحيا، لو فعل ذلك، نعم، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي لأخذنا منه بالقوة، نعم، ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هذا العرق الذي هو يعني أساس حياة الإنسان، وإذا انقطع مات. ثم لقطعنا منه الوتين، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزيد شيئا من كتاب الله، نعم، غير ما أوحى الله به إليه. لكن طبعا الشيطان يحاول، والشيطان يوسوس ويحاول، إلا أن الله عصم رسله وأنبياءه جميعا من وساوس الشياطين. بالنسبة لعامة الناس يقع، يعني ممكن رجل صالح من الصالحين يكلم بكلام يخيل إليه ربما أن هذا كلام الله، ويكون كلام شيطان من الشياطين، يكون هذا. وقد حصل هذا بالنسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، وهو الذي يقول عن نفسه ذلك. كان ذات يوم جالسا في محرابه أو في خلوته يسبح الله يعبده أو يقرأ، فسمع صوتا ملء أذنيه يقول: يا عبد القادر، لقد وصلت ورفعت عنك التكليف، رفعت عنك التكليف. يخيل هذا الصوت أن هذا كلام رب العالمين، هذا مما يقوله الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيخ عبد القادر الجيلاني عصم من هذا الوسواس بالعلم، قد كان عالما وقد كان بصيرا بالشريعة الإسلامية. ومن أحكام الشريعة الإسلامية التي يمكن أن يعرفها كل إنسان عالم بالشريعة أن التكليف لا يحط عن الإنسان ما دامت حياته مستقرة، ما دام في دار الدنيا لا يرتفع التكليف عن أحد. ومن أكبر الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن قال قائل: اليقين هو طمأنينة القلب، وقد جاءه اليقين عندما وصل، نعم، فهذا تفسير خاطئ، لأن القرآن فسر كلمة اليقين في آية أخرى عندما يقول الله عز وجل مصورا الحوار الذي يجري بين المشركين والملائكة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، أي الموت. فاليقين هو الموت، والقرآن يفسر القرآن. فعصم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني عن وسواس الشيطان بالعلم. لكن الرسل والأنبياء إذا عصم الله هؤلاء الربانيين فكيف لا يعصم أنبياءه ورسله؟ من باب أولى. لكن الشيطان يحاول، والشيطان دأبه أن يسعى، وهو لا يقطع الأمل إلى أن يصير إلى مصيره الذي أعده الله عز وجل له يوم القيامة. إذن هذه الآية دارة، يعني يدور حولها كلام كثير، والمستشرقين علقوا عليها وما إلى ذلك، ولكن أظن المعنى أصبح واضح. كل أحاديث الغرانيق لم تصح إطلاقا. يقول الله كأن سؤال سائلا يسأل: طيب لماذا يمكن الله الشيطان من أن يجول ويحاول أن يقحم وإلى آخره؟ يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الباري عز وجل جعل هذه الحياة فتنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنالك أشياء جعلها الله فتنة، أي أساس ابتلاء، لكن لمن؟ لمن في قلوبهم مرض كما يقول الله عز وجل، والقاسية قلوبهم كما قال الله عز وجل في سورة أخرى عندما قال عليها 19: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. طيب وما جعلنا عدتهم؟ ليش 19؟ ليش مو 20؟ ليش مو أكثر؟ ليش مو أقل؟ قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا كما قال الله عز وجل. بعدين قال وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نعم كذلك يضل الله به من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو متصفعش جنود كفرون وما هي إلا ذكرى للبشر. فالإنسان الذي انطلق من اليقين بأن الله حكيم وبأن الله موجود وأنه القادر على كل شيء استسلم لما يقوله الله عز وجل ووكل تفاصيل ذلك والحكمة من ذلك إلى الله. أما الإنسان الذي فعلا في قلبه مرض وفتح قلبه بوساوس الشيطان فما أكثر ما ترده الأسئلة وما أقل ما يعرف الجواب عنها. نعم ليش الله خلق الإنسان؟ بمشان إيش خلقه؟ ليش خلق الكون؟ بمشان أسئلة تؤرقه ولا يجد جوابا عنها. وكل هذا لا يمكن أن تمر بخاطر إنسان حصن قلبه بالمعنى الحقيقي من معاني الإيمان بالله عز وجل على أساس من دعائم العلم. وإنما هذه الأسئلة تأتي يعني مثل الجسم اللي فقد المناعة الأساسية عن زمنه فالجراثيم كلها تتجه وتهدف إليه وتجد كل منها في جسمه مكانا تعشش فيه. لكن الإنسان الذي أكرمه الله بالمناعة الأساسية الذاتية اللي موجودة فيه هذه الجراثيم مهما حامت حوله لا تستطيع أن تفعل شيئا به. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم تتمة الحكمة وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. ماذا قال؟ ما قال وليعلم الغيبيون والمستسلمون للدين هكذا يعني تقليدا، لا قال وليعلم الذين أوتوا العلم تنويها بأن هذا الدين لا يعني يستعصم به الإنسان ضد الوساوس واللغو إلا بواسطة العلم. فإذا كانت الأديان الأخرى كلها تتغذى بغذاء الخرافة والأخيرة والعواطف الفارغة فإن الإسلام لا يمكن أن يجد غذاءه إلا في العلم. فمن الذي يعصم ضد هذه الوساوس؟ الرجل العالم، أي الذي فهم الإسلام من نافذة العلم وسلك إليه سبيل العلم. ما يمكن لهذا الإنسان أن يوسوس الشيطان إليه وأن يتوقع الشيطان على أي فتنة من هذه الفتن التي يتحدث الله عز وجل عنه. لكن الإنسان اللي بيكون إيمانه تقليدي ما هو يعني ما أقام إسلامه على أساس من العلم هذه الأسئلة تؤرقه. لما بالآن مثلا أن الله عز وجل يعيد الإنسان إلى الحياة مرة أخرى يعود بقى بيسأل طيب بلكي واحد أكله حوت ثم إن هذا الإنسان تحول إلى غذاء في كيان هذا الحوت ثم الحوت أيضا مات وبعد أنا والجسم بده ينعاد وكيف بده ينعاد وما إلى ذلك. طيب هذا السؤال متى يتسلل إلى قلب الإنسان؟ عندما يكون إيمانه بالله ضعيفا. لكن لما الإنسان يدرك أن الله قادر على كل شيء وأنه معنى نشأة الله الإنسان النشأة الثانية يفهمها على أساس علمي الكلام لا يعرف ليش أنا الآن بحال الحياة خلايا جسمي اليوم غير عن خلايا اللي كانت قبل شيء 10 سنين 15 سنة إيش الإنسان يتجدد جلده غير جلده ممكن على هذا الأساس الذي يعني يشكله بعض الناس من الذين ما أقاموا إسلامهم على علم وإنما على تقليد ممكن على هذا الأساس مجرم قبض بعد 20 سنة من ارتكاب جريمة يقف أمام القضاء ويقول له مو أنا اللي ارتكبت هذه الجريمة، لأنه أنا كجسد وكإنسان علميا أنا غير هذا الإنسان، لذلك روح يدوروا على غيري، فأنا لست ذاك الذي ارتكب الجريمة. طبعا لا العقل ولا يعني العلم ولا القانون يتعرف على هذا الكلام، لأنه العبرة مين؟ بالإنسان الكامل ضمن هذا القفص الجسدي. الشخص بنفسه الأمارة بالسوء بروحانيته بكيانه عم يتحرك، والقفص عبارة عن مظهر تتجلى فيه حقيقة الإنسان وبس. فمن أدرك هذه الحقيقة ما التفت إلى هذه المسائل إطلاقا. كيف الله عز وجل يضع ونضع الموازين القسط؟ طيب ليش العمل شو هو لحتى ينوزن، وشو حجمه لحتى كمان ينوزن، وكيف هيك وكيف كذا؟ الأسئلة ما لا آخر. لكن منين تنبع الأسئلة؟ من ضعف يقين هذا الإنسان بالله عز وجل. لكن عندما أؤمن بأن الله حق بالأدلة العلمية، وأؤمن بأن كلامه الذي أقرأه هو فعلا كلامه أيضا بالأدلة العلمية، ورأيته يقول والوزن يومئذ الحق، امتص هذا الكلام كل إشكال. أنا شو بدي أشوف يوم القيامة؟ بشوف وبعرف المسألة كيف رح تصير، وإلا فممكن لجاهل ما بيعرف إنه لما بنقول له إنه الأحجام اللي لها وزن على الأرض بس تصل إلى طبقة معينة في الجو بعد لها حجم وزن، شلون هيك؟ ما بيعرف بسبب عدم جهله بنواميس الكون يستشكل ويذهب باشكاله شتى المدائن. شو اللي بيعصمه؟ ان يكون عنده شيء من المعرفه بالحياه اللي عايشها، ايضا ان يكون الانسان بصيرا بمعنى ايمانه بالله على اساس من العلم. هذا معنى قوله عز وجل وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك، وهذا الحق لا يمكن أن يتسلل إليه لغو شيطان ولا كيد إبليس، فيؤمن به فتخبت أي تخضع وتذل له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. في هذه الكلمة الجملة الأخيرة وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، قد يسأل سائل إذا كان واحد مؤمن يكون اهتدى وخلاص، فهون في ما يشبه يعني معنى من معاني الدور وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هو العبرة أنه قبل ما يؤمن يعني ربي عز وجل يهدي، فإذا كان مؤمن يكون اهتدى ما عاد في لزوم. شلون يعني وإن الله لهادي الذين آمنوا؟ يكرر البيان الإلهي وهذا التعبير الكثير في القرآن. معنى ذلك كل إنسان يولد على الفطرة، ما من إنسان يولد ويتركه الله فوق هذه الأرض إلا وبذور الإيمان نابضة بين جوانحه فهو مؤمن بفطرته، وإن لم يعي إيمانه هذا بعد. كل مولود يولد على الفطرة. بعدين الناس بيصيروا فريقين، فريق يستسلم لفطرته هذه ويجعل عقله وضياء فكره سندا لهذه الفطرة، يحاول بقى يتعلم ويعرف الحق، وين ما لحشوا العلم ينتهش، وين ما وصلوا العقل يوصل. فهذا الإنسان في تعبير القرآن من وقت ما يولد شو اسمه؟ مؤمن. هذا هو الذي يهديه الله، ينقله من الإيمان الفطري إلى الإيمان الواقعي الشعوري العلمي السلوكي. وفريق ثاني كمان هو مؤمن بالفطرة لكنه جنح إلى شهواته، من أول يوم جنح إلى عصبيته، أخذ ينحاز إلى كبريائه، وين مصالحه الشخصية قاعدة؟ وين مقتضيات عصبيته؟ بيمشي لأمريكا، بحيث لو أن العقل نبذها لم يتنبه، ولو أن العقل دله على طريق آخر ما أصغى إليه واستمر على هذه الحال، يكسر كبرياءه عناده عصبه كثير في الشر. هذا الإنسان كان مؤمن بالفطرة، لكن ماذا صنع؟ انفصل عن نداء إيمانه الفطري وآثر كبرياءه. هؤلاء الذين لا يؤمنون، وهم الذين قال عنهم: نعم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.